الفصل الخامس عشر، الكتاب المقدس والثورة الفرنسية. إن الإصلاح إذ أهدى الناس كتاباً مقدساً مفتوحاً في القرن السادس عشر كان يحاول الدخول إلى كل ممالك أوروبا، وقد رحبت به بعض الدول بكل سرور على أنه رسول السماء، ولكن في بلدان أخرى أفلحت البابوية إلى حد كبير في منع دخوله، وبذلك كادت أنوار معرفة كتاب الله بتأثيراتها السامية تبعد تماماً. ومع أن النور وجد باباً مفتوحاً في فرنسا، فإن العقول المظلمة لم تدركه، وظل الحق والضلال يتصارعان على السيادة طوال قرون، وأخيراً انتصر الشر وأقصي حق السماء بعيداً. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. يوحنا الإصحاح الثالث العدد التاسع عشر.
وقد تركت الأمة لتحصد ثمار المسلك الذي اختارته لنفسها،
فرفعت روادع روح الله عن ذلك الشعب الذي ازدرى بهبة نعمته، وسمح للشر أن يتفاقم ويستشري، ورأى العالم كله عواقب الإصرار على رفض النور. بلغت الحرب التي ثارت طوال قرون عدة ضد الكتاب المقدس في فرنسا غايتها القصوى في مشاهد الثورة. لقد كانت تلك الثورة الهائلة هي النتيجة الشرعية لكبت روما وكبحها ومصادرتها الكتب المقدسة،
فقدمت أعظم مثال مدهش رآه العالم لما آلت إليه السياسة البابوية، وأظهرت العواقب التي كان تعليم الكنيسة البابوية يؤدي إليها في حقبة من الزمن تزيد عن 1000 عام. كان الأنبياء قد تنبأوا عن قمع الكتب المقدسة وكبتها في سني السيادة البابوية،
كما أن الرأي يشير أيضا إلى العواقب الهائلة التي كانت ستعصف بفرنسا على الخصوص نتيجة لسيادة إنسان الخطيئة. قال ملاك الرب: وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي لشاهدي فيتنبآني 1260 يوما لابسين مسوحا، ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثاتهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوما ومصر حيث صلب ربنا، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض، ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. رؤيا الإصحاح 11 العدد 2 إلى 11. إن الفترتين المذكورتين هنا 42 شهرا و1260 يوما هما شيء واحد، وتمثلان كلتاهما الزمن الذي كانت كنيسة المسيح ستقاسي فيه الاضطهاد من روما. إن 1260 سنة التي كانت فيها السيادة للبابوية بدأت في عام 538 للميلاد، وكانت ستنتهي في عام 1798. ففي ذلك التاريخ دخل جيش فرنسي روما وأسر البابا الذي مات في منفاه، ومع أنه كان قد تم اختيار بابا جديد تواً بعد ذلك، فإن السلطة البابوية لم تستطع قط منذ ذلك الوقت أن تستخدم القوة التي كانت لها من قبل. يتنبأني في المسوح. على أن اضطهاد الكنيسة لم يظل قائماً مدى فترة 1260 سنة كلها، فالله رحمة منه بشعبه قصر أيام تلك البلوى المحرقة، والمخلص حينما تنبأ عن الضيقة العظيمة التي ستحل بالكنيسة قال: لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. متى الإصحاح 24 العدد 22.
فبفضل تأثير الإصلاح انتهت الاضطهادات قبل عام 1798. أما فيما يختص بذينك الشاهدين فالنبي يعلن قائلاً: هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وقد قال صاحب المزامير: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. رؤيا الإصحاح 11 العدد الرابع، مزمور الإصحاح 119 العدد 105. فالشاهدان يرمزان إلى كتب العهد القديم والعهد الجديد، فكلاهما شهادة هامة لأصل شريعة الله ودوامها، وكلاهما يشهدان لتدبير الخلاص. فرموز العهد القديم وذبائحه ونبواته تشير إلى مخلص آت في المستقبل، وأناجيل العهد الجديد ورسائله تخبرنا عن مخلص قد أتى بالطريقة ذاتها التي أنبئ بها عنه بواسطة الرموز والنبوات. يتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا، وطوال أغلب سني تلك المدة ظل شاهد الله محجوبين. لقد حاول السلطان البابوي أن يحجب كلمة الحق عن الشعب، وأقام بدلا منها شهودا كذبة لكي يناقضوا شهادتها. وعندما صادرت السلطات الزمانية والدينية الكتاب المقدس وعكست شهادته وأفسدتها وبذلت أقصى الجهود التي يستطيع الناس والشياطين أن يبتكروها لتحويل أذهان الشعب عن تلك الشهادة، وعندما طرد أولئك الذين تجرأوا على إعلان حقائقه المقدسة أو أسلموا وعذبوا أو دفنوا في زنزانات في السجون أو استشهدوا من أجل إيمانهم أو أجبروا على الهروب إلى حصون الجبال ومغاور الأرض وشقوقها، حينئذ تنبأ الشاهدان الأمينان لابسين مسوحا. إلا أنهما ظل يؤديان شهادتهما طوال مدة 1260 سنة، ففي أظلم العصور كان يوجد رجال أمناء أحبوا كلمة الله وكانوا غيورين على مجده. هؤلاء العبيد المخلصون الأمناء أعطوا الحكمة والقوة والسلطان ليعلنوا حق الله طوال تلك السنين. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لا بد أنه يقتل. رؤيا الإصحاح 11 العدد 5. لا يمكن أن يدوس إنسان كلمة الله من دون قصاص. إن معنى هذا الإنذار المخيف موضح في الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا، حيث يقول الرائي: لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. رؤيا الإصحاح 22 العدد 18 والتاسع عشر. نتائج العصيان على الله. هكذا كانت الإنذارات التي أعطاها الله لمنع الناس من تغيير ما قد أعلنه أو أمر به أو من تحويره بطريقة ما. هذه الإنذارات الخطيرة تنطبق على كل من يستخدمون نفوذهم في جعل الناس يستخفون بشريعة الله، وينبغي أن تخيف وترعب الذين بكل طلاقة يعلنون إنه لا ضير من كوننا نطيع شريعة الله أو نعصاها. فكل الذين يعظمون آراءهم فوق الوحي الإلهي أو يحاولون تحوير المعنى الواضح الصريح للكلمة الإلهية لتتفق مع أهوائهم الخاصة أو لتتماشى مع العالم يوقعون أنفسهم تحت مسؤولية هائلة مخيفة. إن الكلمة المكتوبة أي شريعة الله ستزن خلق كل إنسان وتدين كل من يعلن عنه هذا المحك الذي لا يخطئ أنه ناقص. ومتى تمما شهادتهما وفيما هما يتممان شهادتهما، إن المدة التي كان فيها ذانك الشاهدان سيتنبأان لابسين مسوحا انتهت في عام 1798. وإذ كان يقتربان من نهاية عملهما في الخفاء كانت ستثور حرب عليهما من القوة التي يمثلها الوحش الصاعد من الهاوية. ففي كثير من دول أوروبا كانت القوى المتحكمة في الكنيسة وفي الدولة على مدى قرون طويلة هي تلك التي كان الشيطان مسيطرا عليها عن طريق البابوية، ولكننا هنا نرى مظهرا جديدا من مظاهر قوة الشيطان. كانت سياسة روما تحت ستار الإقرار بتوقيرها للكتاب المقدس إن تبقيه مغلقا عليه في لغة يجهلها الشعب ومحجوبا عن الأنظار، وتحت حكمها تنبأ الشاهدان لابسين مسوحا. لكن قوة أخرى هي قوة الوحش الصاعد من الهاوية، كانت موشكة أن تعلن الحرب على كلمة الله. ثم إن المدينة العظيمة التي قتل الشاهدان في شوارعها وفيها كانت جثتهما تدعى روحية مصر، من بين كل الأمم المذكورة في تاريخ الكتاب المقدس نجد أن مصر هي أكثرها جرأة في إنكار وجود الإله الحي ومقاومة أوامره. إنه لم يجرؤ أي ملك على أن يجاهر بالعدوان على سلطان السماء في ترفع وكبرياء مثلما فعل ملك مصر. فعندما أبلغ موسى إلى فرعون الرسالة باسم الرب، أجاب الملك بكل غطرسة وتشامخ قائلا: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. خروج الإصحاح الخامس العدد الثاني. هذا هو الإلحاد، والأمة التي ترمز إليها مصر ستقدم على إنكار شبيه بهذا، إذ تنكر مطالب الله الحي وستبدي روحا شبيهة بتلك الروح المشبعة بعدم الإيمان والتحدي. ثم إن المدينة العظيمة مشبهة أيضا روحيا بسدوم. إن فساد سدوم الظاهر في تعديها شريعة الله ظهر على الخصوص في دعارتها، وهذه خطيئة ستكون أيضا من السمات البارزة لتلك الأمة التي تنطبق عليها أوصاف هذه الآية. وتبعا لما ورد في أقوال النبي قبل عام 1798 بقليل، ستقوم قوة نابعة من الشيطان ولها صفاته لتحارب الكتاب المقدس. ففي البلاد التي ستبكم فيها شهادة شاهدي الله ستتفشى دعارة سدوم وإلحاد فرعون. إتمام حرفي للنبوة. هذه النبوة تمت حرفيا وبطريقة مدهشة في تاريخ فرنسا. ففي أثناء الثورة التي نشبت في عام 1793، لأول مرة سمع العالم عن جمع من الناس ولدوا وتهذبوا في أحضان المدينة، وكانوا يدعون أن لهم الحق في أن يسوسوا دولة من أجمل دول أوروبا، يرفعون أصواتهم مجاهرين بإنكار أعظم حق مقدس تقبله نفس الإنسان، ويجمعون على إنكار الاعتقاد بالله وبعبادته. إن فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم التي سجل عليها أنها كأمة رفعت يدها في تحدي وتمرد ضد خالق الكون. لقد وجد ولا يزال يوجد كثيرون من المجدفين والملحدين في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفي كل مكان، لكن فرنسا تقف وحدها في تاريخ العالم كالدولة الوحيدة التي بموجب قرار جمعيتها التشريعية أعلنت أنه لا يوجد إله، والتي قبل كل سكانها في العاصمة وأكثرية الناس في أماكن أخرى ذلك الإعلان، وهم يرقصون بفرح عظيم سواء الرجال والنساء. وتميزت فرنسا كذلك بتلك السمة التي اشتهرت بها سدوم. ففي أثناء الثورة ظهرت حالة انحطاط وفساد خلقي شبيهة الحالة التي استمطرت جامات الغضب على مدن السهل، وها هو المؤرخ يعرض إلحاد فرنسا ودعارتها جنبا إلى جنب كما هما مقدمان في النبوة، فيقول: وقد ارتبط بهذه القوانين التي تمس الدين ذلك الذي حول وحدة الزواج، وهو أقدس ارتباط يمكن أن يكونه بنو الإنسان ويؤدي دوامه إلى زيادة التماسك في المجتمع، إلى حالة عقد مدني مؤقت يتاح لرجل وامرأة أن يرتبطا به أو يفسخاه متى أرادا. فلو أن الشياطين عملوا وكدوا لاستنباط وسيلة تؤدي حتما إلى تدمير كل ما هو جليل أو وقور أو جميل
أو ثابت في الحياة البيتية، وللحصول في الوقت نفسه على ضمان أن الضرر الذي يقصدون أن يخلقوه سيدوم من جيل إلى جيل، لما استطاعوا أن يستنبطوا خطة أفعل من انحطاط الزواج. إن صوفي أرنولد، وهي ممثلة اشتهرت بسرعة خاطرها ونكاتها، وصفت الزواج الذي أقرته الجمهورية الفرنسية بأنه سر الزنا، عداوة ضد المسيح، حيث صلب ربنا أيضا. هذا التحديد الوارد في النبوة تممته فرنسا أيضا، فلم تبدو العداوة للمسيح على أشدها في أمة ما كما ظهرت في فرنسا، ولم يجابه الحق ولا اصطدم بعداوة ومقاومة مرة وقاسية كما حدث في فرنسا. ففي الاضطهاد الذي أثرته فرنسا ضد المعترفين بالإنجيل، صلبت المسيح في شخص تلاميذه، ومن جيل إلى جيل أهرقت دماء القديسين. فإذ كان الوالدنسيون يبذلون حياتهم على جبال بيدمونت لأجل كلمة الله ولأجل شهادة يسوع المسيح، قدم أخواتهم الألبيجنسيون شهادة مماثلة في فرنسا. وفي أيام الإصلاح كان تلاميذه يساقون إلى الموت بعد عذابات هائلة، فالملك والنبلاء والسيدات الشريفات والعذارى الرقيقات، فخر الأمة وفرسانها، كانوا جميعا يمتعون أنظارهم برؤية عذابات شهداء يسوع. والهايكونوت الشجعان الذين كانوا يحاربون لأجل استخلاص تلك الحقوق التي يعتز بها ويقدسها كل قلب بشري، سفكت دماؤهم في كثير من المعارك الحامية الوطيس. لقد اعتبر البروتستانت طريد العدالة، وكانت تعطى جوائز لمن يأتون برؤوسهم، فكانوا يطاردون كما تطارد الوحوش. إن الكنيسة في البرية البقية القليلة الباقية من ذرية المسيحيين الأولين الذين ظلوا باقين في فرنسا في القرن 18، والذين كانوا يختبئون في جبال الجنوب، ظلوا على ولائهم لإيمان آبائهم. وإذ كانوا يتجرؤون على الاجتماع على سفح جبل أو في مستنقعات منعزلة، كان الجنود والفرسان يطاردونهم ويثقونهم إلى السفن ليظلوا مستعبدين فيها مدى الحياة. فأولئك الذين كانوا أنقى الناس في فرنسا وأعظمهم ثقافة وذكاء وعبقرية، كانوا يكبلون ويعذبون عذابات رهيبة ويحشرون بين اللصوص والقتلة. وآخرون ممن كانوا يعاملون ببعض الرحمة كانوا يقتلون رميا بالرصاص من دون أن يرثي لهم أحد، حين كانوا وهم عزل من السلاح وعاجزون تماما يجثون على ركبهم للصلاة. وكان مئات من الرجال الطاعنين في السن والنساء اللواتي لا حيلة لهن في الدفاع عن أنفسهن والأولاد الأبرياء يتركون قتلى على الأرض في مكان اجتماعهم للصلاة. وإذ كان بعضهم يعبرون سفوح الجبال أو الغابات، لم يكن أمرا غير مألوف أن يجدوا بعد كل 4 خطوات جثثا مبعثرة في المروج أو أجساما معلقة على الأشجار. فأرضهم التي أقفرها السيف أو الناس أو النار استحالت إلى برية واسعة كئيبة. هذه الفظائع سنت لها قوانين، ليس في عصر مظلم بل في الفترة الزاهرة الجميلة في إبان حكم الملك لويس 14. فلقد انتشر العلم حينئذ وازدهرت العلوم المختلفة، وكان علماء اللاهوت في البلاط الملكي وفي العاصمة رجالا علماء وفصحاء، وكانوا يتظاهرون بالوداعة والإحسان وحب الخير، أبشع الجرائم.
لكن مذبحة سان بارثلوميو سطرت خطوطا أشد سوادا من داجي الليل في سجلات الجرائم، وكانت أرهب عمل يمكن أن ترتكبه الشياطين مدى العصور المخيفة.
ولا زال العالم يذكر بخوف ورعب عظيم مشاهد ذلك الهجوم الدالي على النذالة والقسوة والجبن. فملك فرنسا أباح ذلك العمل الرهيب تحت إلحاح كهنة روما وأساقفتها، وقد كانت إشارة البدء في تلك المذبحة دقات الأجراس في سكون الليل. إن آلافا من البروتستانت إذ كانوا نائمين باطمئنان وسكون في بيوتهم مستندين إلى عهد الشرف بالأمان من فم ملكهم سحبوا بلا سابق إنذار وقتلوا بكل قسوة من دون أن يعطف عليهم قلب إنسان. وكما كان المسيح هو القائد غير المنظور لشعبه في خروجهم من عبودية مصر، كذلك كان الشيطان هو قائد رعاياه غير المنظور في هذا العمل الرهيب الذي فيه تضاعف عدد شهداء الحق. وقد ظلت المذبحة قائمة في باريس 7 أيام كاملة، وفي خلال 3 أيام الأولى زاد غضب أولئك القاتلين واهتياجهم إلى حد فاق كل تصور. ولم تقتصر تلك المذبحة على المدينة وحدها، فالملك أصدر أمرا خاصا بأن تمتد لتشمل كل المقاطعات والمدن حيث يعيش البروتستانت، ولم ترعى حرمة السن أو الجنس، فلم يبقوا على طفل بريء ولا على رجل أشيب. لقد قتل الأشراف والفلاحون، الكبار والصغار، والأمهات وأطفالهن معا، وظلت تلك المذبحة قائمة في جميع أنحاء فرنسا 2 كاملين، فهلك من خيرة الأمة وأفضل رعاياها 70,000. مظاهر التعظم. ولما بلغت أنباء تلك المذبحة أسماع روما ابتهج رجال الإكليروس ابتهاجا فاق كل الحدود. وقد كفأ كاردينال ألورين الرسول الذي حمل إليه ذلك الخبر بأن أعطاه 1,000 جنيه ذهبا، ودوت طلقات مدافع سان أنجلو فرحا وابتهاجا، كما تجاوبت أصوات نواقيس الكنائس من كل مكان، وأحالت شعلات النار الليل البهيمة إلى نهار، كما صار البابا غريغوريوس 13 في موكب طويل يحفو به الكرادلة وغيرهم من أحبار الإكليروس إلى كنيسة سان لويس، حيث كان كاردينال ألورين ينشد نشيد الشكر. وقد سكى وسام لإحياء ذكرى تلك المذبحة، ولا تزال توجد في الفاتيكان 3 صور لفاساراي في وصف الهجوم على الأميرال، والملك وهو مجتمع مع المجلس يتآمرون لتدبير تلك المذبحة والمذبحة نفسها. وقد أرسل غريغوريوس إلى شارل الوردة الذهبية، وبعد المذبحة 4 أشهر كان يصغي بكل سرور وبشاشة إلى عظة كان يلقيها كاهن فرنسي تكلم فيها عن ذلك اليوم المفعم سعادة وفرحا عندما وصلت الأخبار إلى الأب الأقدس، فذهب في جلال مقدس ليشكر الله والقديس لويس. إن الروح الشريرة نفسها التي سيطرت على من قاموا بتدبير مذبحة سان بارتلوميو كانت هي الروح السائدة في مشاهد الثورة. فلقد أعلن أن يسوع المسيح دجال، وكانت صيحات الملحدين الفرنسيين تهتف في مزاح قائلة اسحقوا ذلك الحقير، وكانوا يقصدون المسيح. لقد صار التجديف المتحدي للسماء والشر الرجس يدا بيد، وقد رفع وتمجد أحط الناس الأنذال، وشر وحوش الخلاعة والقسوة والوحشية والرذيلة حملوا فوق الأعناق. وفي كل هذا أظهر الناس أعظم الولاء للشيطان، بينما المسيح الذي يمتاز بالحق والطهارة والمحبة المنكرة ذاتها علق على صليب. الوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. إن قوة الإلحاد التي سادت على فرنسا في أثناء الثورة وحكم الرعب أثارت ضد الله وكلمته المقدسة حربا هائلة لم يسبق للعالم أن رأى لها مثيلا. لقد أبطل المجلس القومي أو الجمعية الوطنية عبادة الله، والكتب المقدسة جمعت وأحرقت على مرأى من الناس بكل احتقار وازدراء. ولقد داس الناس شريعة الله تحت أقدامهم، وألغيت كل قوانين الكتاب المقدس، وأبطل يوم الراحة الأسبوعي، واستعاضوا عنه بجعل اليوم 10 يوما للطرب والتجديف، وحرم إجراء فريضتي العماد والعشاء الرباني، وكتبت فوق المدافن إعلانات بخط واضح تفيد أن الموت نوم أبدي. ولقد قيل أن مخافة الله أبعد ما تكون عن رأس الحكمة، بحيث أنها صارت رأس الجهالة، وحذرت كل الخدمات الدينية باستثناء خدمات الحرية والدولة، وقد أتي بأسقف باريس الشرعي ليمثل الجانب الأكبر في أوقح مهزلة تثير الشكوك مثلة قط أمام هيئة قومية. لقد جيء به في موكب حافل ليعلن أمام الجمعية أن الدين الذي قد علم به تلك السنين الطوال كان بكل معاني الكلمة حيلة من حيل الكهنوت، ليس لها أساس لا في التاريخ ولا في الحق المقدس. وفي عبارات خطيرة حاسمة أنكر وجود الله الذي كان قد كرس نفسه لخدمته، ثم قال أنه في مستقبل أيامه سيكرس نفسه للولاء للحرية والمساواة والفضيلة وعلوم الأدب، ثم وضع أوسمته الأسقفية على المنضدة، وبعد ذلك عانقه رئيس الجمعية، واتبع كثيرون من الكهنة المرتدين مثال الأسقف، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذبا الساكنين على الأرض. إن فرنسا الملحدة كانت قد أبكمت صوت التوبيخ الذي كان ينطق به ذلك الشاهدان. لقد انطرحت كلمة الحق ميتة في الشوارع، ولذلك فرح وتهلل كل من كانوا يمقتون نواهي شريعة الله وأوامرها. لقد جهر الناس بتحديهم لملك السماء، وكالخطأة من قديم الزمان صاحوا قائلين: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ مزمور الإصحاح 73 العدد 11.
جرأة مجدفة.
وبجرأة وتجديف لا يكاد الإنسان يصدقهما، قال أحد كهنة النظام الجديد: يا الله، إن كنت موجودا انتقم لاسمك الذي أهين، إني أتحداك، أراك صامتا، إنك لا تجرؤ على أن تمطرنا بصواعقك أو رعودك. من ذا الذي يصدق بعد هذا أنك موجود؟ ما أعظم هذا من صدى لقول فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله؟ لا أعرف الرب. قال الجاهل في قلبه: ليس إله. مزمور الإصحاح 14 العدد 1. والرب يعلن عمن يحرفون الحق قائلا: حمقهم سيكون واضحا للجميع. تيموثاوس الثانية الإصحاح 3 العدد 9. فبعدما نبذت فرنسا عبادة الإله الحي العلي المرتفع ساكن الأبد بزمن قصير، انحدرت إلى عبادة الأوثان المنحطة المرذولة، إذ عبد الناس إلهة العقل في شخص امرأة خليعة متهتكة، وذلك في الجمعية التي تمثل الأمة وبواسطة أعلى سلطاتها المدنية والتشريعية. وقد قال المؤرخ: ثم احتفال لا مثيل له في السخافة الممزوجة بالإلحاد. ثم في عصر الجنون هذا لقد فتحت أبواب المؤتمر على مصاريعها لدخول فرقة موسيقية كان يسير في مقدمتها هيئة رجال المجلس البلدي، الذين دخلوا في موكب وقور ينشدون نشيدا في تمجيد الحرية، وهم يحرسون أنثى محجبة لتكون موضوع عبادتهم مستقبلا، وسموها إلهة العقل. فلما أتي بها إلى داخل الحاجز رفع عنها الحجاب باحتفال رسمي عظيم، ووضعت على يمين الرئيس، في حين أن جميع الناس كانوا يعرفون أنها إحدى راقصات دار الأوبرا. هذه الشخصية التي تعتبر أنسب ممثل لذلك العقل الذي عبده رجال الجمعية الوطنية الفرنسية هي التي خصتها فرنسا بالعبادة الجهرية والولاء. يعبدون إلهة العقل. كان لهذا المجون الإلحادي السخيف طراز خاص، فعمد الناس في طول البلاد وعرضها إلى تنصيب إلهة العقل، حيثما رغبوا في أن يبينوا أنهم أنداد لكل القمم التي تسمو إليها الثورة. وقال الخطيب الذي قدم عبادة العقل: أيها المشترعون، لقد أفسح التعصب المجال للعقل، إن عينيه الضعيفتين لم تقويا على مواجهة النور الباهر، ولقد اجتمع اليوم حشد عظيم تحت تلك القبيب القوطية التي تردد للمرة الأولى صدى صوت الحق. هنا يحتفي الفرنسيون بالعبادة الحقيقية الوحيدة، عبادة الحرية وعبادة العقل. وهنا نبتهل طالبين نجاح قوات جيش الجمهورية. هناك ننبذ الأصنام الجامدة ونستعيد عنها بالعقل، هذه الصورة الحية التي هي تحفة الطبيعة. وعندما أتي بالآلهة إلى الجمعية، أمسك الخطيب بيدها والتفت إلى الجمع وقال: أيها الناس، لا ترتعبوا بعد الآن أمام رعود إله عاجز خلقته مخاوفكم، ومن الآن لا تعترفوا بإله آخر غير العقل، وها أنا أقدم إليكم أكرم تمثال له وأنقاه، فإذا أردتم أن تكون لكم أصناما فقدموا ذبائحكم أمام مثل هذا، أسقط أمام مجلس الحرية يا برقع العقل. وبعدما عنق الرئيس الآلهة، أركبت في عربة فخمة وصار في صحبتها جمهور غفير إلى كاتدرائية نوتردام لتحتل مكان الله، وهناك رفعت على المذبح العلي وتقبلت العبادة من كل الحاضرين. وتبع ذلك بوقت قصير حرق الكتاب المقدس جهارا، وفي إحدى المرات دخلت الجمعية الشعبية للمتحف قاعة المجلس البلدي وصاح رجالها قائلين: ليحيى العقل، وهم يحملون على رأس سارية كومة كتب نصف محترقة، منها كتب صلوات وكتب القداس وكتب العهد القديم والعهد الجديد، دلالة على احتراق كل الحماقات والسخافات والكلام الفارغ التي جعلوا الجنس البشري يرتكبها على حد قول الرئيس. فرنسا تقاوم الإصلاح. إن البابوية هي التي بدأت العمل الذي يكمله الإلحاد الآن، وسياسة روما هي التي خلقت تلك الظروف الاجتماعية والسياسية والدينية التي كانت تسرع بفرنسا إلى الدمار. وقد قال أحد الكتاب عن تلك الأعمال المتطرفة أن مسؤوليتها تقع على العرش وعلى الكنيسة، ولكنها على وجه تحديد تقع على عاتق الكنيسة. لقد سممت البابوية عقول الملوك ضد الإصلاح بحجة أنه عدو للتاج وعنصر للنزاع يقضي على سلامة الأمة ووفاقها، واستخدمت عبقرية روما وسائلها لتضرم نيران أشد ضروب القسوة والاضطهاد المثير الذي أثره العرش. ولت روح الحرية بذهاب الكتاب المقدس، فإنما قبل الناس الإنجيل استيقظت عقولهم، فبدأوا يطرحون عنهم أصفاد الجهل والرذيلة والخرافات التي استرقتهم طويلا، وبدأوا يفكرون ويعملون كما يعمل عقلاء الناس. ورأى الملوك ذلك فارتعدوا فرقا خوفا من زوال ظلمهم واستبدادهم. ولم تتباطأ روما في إضرام حسدهم ومخاوفهم. لقد قال البابا لحاكم فرنسا في عام 1525: إن هذا الجنون البروتستانتية لن يكتفي بإزعاج الدين وتدميره، ولكنه مقبل على تدمير كل الرئاسات والأشراف والقوانين والأنظمة والمقامات أيضا. وبعد ذلك بسنوات قليلة أنظر أحد سفراء البابا الملك قائلا: لا تضل يا مولاي، إن البروتستانت سيقبلون ويدمرون كل النظم المدنية والدينية، إن العرش مهدد بالخطر كالمذبح سواء بسواء، فإدخال دين جديد سيتبعه حتما إدخال حكومة جديدة. واستغاث اللاهوتيون بتعصبات الشعب فأعلنوا أن العقيدة البروتستانتية تستميل الناس إلى قبول البدع والجهل، وتسلب الملك محبة رعاياه وولاءهم، وتدمر الكنيسة والدولة. وهكذا أفلحت روما في تعبئة فرنسا لمحاربة الإصلاح. لقد جرد سيف الاضطهاد في فرنسا أولا لمعاضدة العرش وحفظ النبلاء والإبقاء على القوانين. سياسة قاتلة. ما أقل ما كان يعرف حكام البلاد مما يخبئه لهم الغيب من نتائج تلك السياسة المشؤومة الخرقاء، كان الكتاب المقدس سيغرس في عقول الشعب وقلوبهم مبادئ العدالة والاعتدال والحق والمساواة والإحسان وحب الخير، التي هي حجر الزاوية في بناء نجاح الأمة ورخائها وازدهارها. البر يرفع شأن الأمة، وبه لأن الكرسي يثبت بالبر. أمثال الإصحاح 14 العدد 34 والإصحاح 16 العدد 12: ويكون صنع العدل سلاما، ويولد سكونا وطمأنينة إلى الأبد. إشعياء الإصحاح 32 العدد 17: ومن يطيع شريعة الله لابد أن يحترم ويطيع شرائع بلاده، ومن يخاف الله يكرم الملك وهو يستخدم كل سلطاته العادلة الشرعية. لكن فرنسا التعسة حرمت اقتناء الكتاب المقدس وحرمت ونفت كل تلاميذه. فمن قرن إلى قرن حدث أن الرجال ذوي المبادئ السليمة المستقيمة والذكاء الخارق والخلق القويم الذين أوتوا شجاعة جعلتهم يجاهرون باقتناعاتهم وإيمانا أعانهم على احتمال الآلام لأجل الحق أرهقوا كعبيد في السفن أو هلكوا حرقا بالنار أو بلي لحمهم وعظامهم في ظلمات السجون. وقد وجد ألوف وألوف أن نجاة في الهروب، وظلت الحال هكذا مدى 250 سنة بعد بدء الإصلاح. هروب أنبل المواطنين الفرنسيين. ونظر أن كان هنالك جيل من الفرنسيين مدى تلك الحقبة الطويلة لم يشهد تلاميذ الإنجيل، وهم يفرون أمام هياج المضطهدين المجنون حاملين معهم الذكاء والفنون والعمل والنظام التي تفوقوا فيها تفوقا عظيما ليغنوا بها البلدان التي لجأوا إليها، وبقدر ما أغدقوا من هذه الهبات على الممالك الأخرى حرم وطنهم منها. ولو أن كل ما نقل من فرنسا بقي فيها، ولو بقيت المهارة الصناعية التي كان يملكها هؤلاء المنفيون لتزرع أرضها مدى هذه 300 سنة، ولو ظلت هوايتهم الفنية تصلح من شأن صناعاتها مدى تلك السنين، ولو أنه في خلال هذه السنين الطوال استخدم ذكاؤهم وقوة ابتكارهم وقوتهم التحليلية العقلية في إغناء آدابهم وغرس علومهم، ولو كانت حكمتهم تهدي بلادهم في مشورتها وشجاعتهم تخوض معاركها ومساواتهم وعدالتهم تكون شرائعها، ولو أن ديانة الكتاب المقدس كانت تقوي عقول الشعب وتتحكم في ضمائرهم، فما كان أعظم المجد الذي كان اليوم يطوق عنق فرنسا، وكم كانت تصير بلادا عظيمة وناجحة وسعيدة، وكم كانت تصير نموذجا عظيما تنسج على منواله كل الأمم. لكن التعصب العنيد الأعمى طرد من أرضها كل معلم للفضيلة وكل بطل من أبطال النظام وكل مدافع أمين يذود عن العرش، فلأولئك الرجال الذين كانوا يستطيعون أن يجعلوا لبلادهم اسما ومجدا في الأرض قال التعصب: اختاروا واحدا من هذين، الحرق أو النفي. وأخيرا اكتمل خراب الأمة، لم يبقى هنالك رجل ذو ضمير ليحرم، ولا رجل متدين ليحرق بالنار، ولا رجل محب لوطنه لينفى بعيدا. فكانت الثورة بكل رعبها هي النتيجة الوبيلة. ماذا بعد ذلك؟ وإذ هرب الهيكونوت شمل فرنسا انحطاط عام، فالمدن الصناعية الزاهرة أصابها العطب والخراب، والأقاليم الخصبة استحالت قفارا، وأعقبت فترة النجاح غير العادي فترة جمود وبلادة عقلية وانحطاط خلقي، وصارت باريس ملجأ كبيرا وبيتا من بيوت الإحسان. وقدر بعضهم أنه عند نشوب الثورة
وجد 100,000 صعلوق يستجدون الملك، لكن الجازويت هم وحدهم الذين نجحوا، وازدهرت أحوالهم من دون تلك الأمة الخربة المتسوسة.
وقد تحكموا في الكنائس والمدارس والسجون وسفن العبيد بطغيان رهيب. كان يمكن أن يأتي الإنجيل لفرنسا بحل صحيح ناجع لكل مشاكلها السياسية والاجتماعية التي أربكت كهنتها وملكها ومشترعيها، وأخيرا أودت بالأمة إلى الفوضى والدمار.
ولكن تحت حكم روما خسر الشعب تعليم المخلص المباركة عن التضحية والمحبة المنكرة لنفسها،
وقد أبعدوا عن ممارسة إنكار الذات لأجل خير الآخرين، فالأغنياء لم يوبخهم أحد على ظلمهم للفقراء، والفقراء لم يجدوا عونا في عبوديتهم وانحطاطهم، وقد زادت أنانية الأثرياء والأقوياء وصارت أكثر جلاء وجورا، ولمدى قرون طويلة نجم عن طمع النبلاء وخلعتهم اغتصاب ساحق للفلاحين. لقد ظلم الأغنياء الفقراء بينما أبغض الفقراء الأغنياء. وفي كثير من الأقاليم كان النبلاء مالكي الأرض، أما الطبقات العاملة فكانوا مجرد مستأجرين تحت رحمة سادتهم ومرغمين على إجابة مطالبهم الباهظة، إن عبء إعانة الكنيسة والدولة وقع كله على عاتق الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين كانت تفرض عليهم ضرائب فادحة، وكانت مسرات النبلاء معتبرة القانون الأسمى، ويمكن أن يموت المزارعون والفلاحون جوعا، لكن ظالميهم لم يكونوا يكترثون لذلك في شيء، وكان الناس مرغمين في كل كبيرة وصغيرة أن يقصروا خدمتهم على مصلحة صاحب الأرض، وكانت حياة العمال الزراعيين حياة تعب متواصل، ولم يكن ما يفرج عنهم بؤسهم وشقاءهم، وشكواهم إن كانوا يتجرؤون على الشكوى كانت تقابل باحتقار وقح، ومحاكم العدل كانت دائما تستمع لشكوى نبيل يقدمها ضد أحد الفلاحين، واشتهر القضاة بقبولهم الرشوة، وأقل نزوة أو تقلب في المزاج يبديه أحد الأشراف كانت له قوة القانون بفضل هذا الفساد العام، والضرائب التي كانت تغتصب من عامة الشعب بأيدي الوجهاء الدنيويين من ناحية، وبأيدي رجال الإكليروس من الناحية الأخرى، لم يكن نصفها يجد طريقه إلى الخزانة الملكية أو الكنيسة، فكانت المبالغ الباقية تتبدد في الانغماسات الخليعة، أما الذين كانوا يفقرون رعاياهم فكانوا يعفون من الضريبة، وكانوا مخولين بموجب القانون أو العادة أن يحتلوا كل وظائف الدولة. كان عدد أفراد طبقات المحظوظة 150,000، فلأجل إرضاء هؤلاء كان يحكم على ملايين من الشعب أن يحيوا حياة منحطة يائسة. طرف الأرستقراطيين ورذائلهم. وكان البلاط الملكي مستسلماً للطرف والخلاعة، ولم يكن الشعب يثق كثيراً بالحكام، ولا كان الحكام يثقون كل الثقة بالشعب، ولقد حامت الشكوك حول كل إجراءات الحكومة على أنها متآمرة وأنانية. وقبل الثورة بأكثر من نصف قرن كان لويس 15 متربعاً على العرش، وكان يعتبر حتى في تلك الأيام الشريرة ملكاً كسولاً تافهاً شهوانياً مستهتراً. ولما كان أشراف تلك الأمة فاسدين وقساة، وطبقة الدنيا فيها فقراء وجهلة، وكانت الدولة مرتبكة في شؤونها المالية والشعب ساخطاً ونقماً، فلم تكن ثمة حاجة إلى عين نبي لترى من بعيد الثورة القادمة الوشيكة الوقوع. وكان الملك معتاداً أن يقول لمستشاريه الذين كانوا ينذرونه بوقوع الكارثة: اجعلوا كل شيء يسير على سجيته طالما أنا حي، وبعد موتي ليكن ما يكون. وعبثاً ألح عليه في إجراء إصلاح واجب الوقوع، لقد رأى الشرور متفشية، ولقد كانت تعوزه الشجاعة والقوة لصدها، وكان كلام الملك الكسول الأناني أصدق تصوير للهلاك الذي كان موشكاً أن يحل بفرنسا عندما قال: ومن بعد الطوفان. عندما استعانت روما بحسد الملوك والطبقات الحاكمة أثرت عليهم حتى يبقوا الشعب في عبوديته، إذ كانت تعلم جيداً أن هذا يضعف الدولة، وكانت ترمي من وراء تلك الوسيلة إلى إبقاء الحكام تحت نير عبوديتها. وبسياستها الواعية والبصيرة بالعواقب أحست أنها لكي تستعبد الناس استعباداً فعالاً ينبغي أن تكبل نفوسهم، وأن الطريقة الأكيدة لمنعهم من الإفلات من عبوديتهم هي جعلهم غير أهل للحرية. لقد كان الانحطاط الأخلاقي أرهب أضعافاً مضاعفة من الآلام الجسدية التي نجمت عن سياستها. وإذ حرم الشعب من الكتاب المقدس وتركوا لتعليم التعصب والأنانية، فقد لفوا في أكفان الجهالة والخرافات وغاصوا في أعماق الرذيلة، بحيث غدوا غير مؤهلين لحكم أنفسهم. حصاد بالدم. لكن نتائج هذا كله أتت مختلفة اختلافا بينا عن كل ما كانت تقصده روما أو ترمي إليه. فبدلا من أن يبقى عملها عامة الشعب خاضعين خضوعا أعمى لتعليمها، صير الناس ملحدين وثوارا. لقد احتقروا الكاثوليكية إذ اعتبروها احتيالا، ورأوا في الإكليروس عصابة تظلمهم وتستعبدهم، والإله الوحيد الذي عرفوه كان إله روما، وكانت تعليمها هي دينهم الوحيد، واعتبروا أن طمعها وقسوتها هما ثمرة الكتاب المقدس الشرعية، ولذلك رفضوا الكتاب. صورت روما صفات الله أسوأ تصوير وحرفت مطالبه، وها هم الناس الآن يرفضون الكتاب المقدس ومبدعه، وطلبت من الناس أن يؤمنوا إيمانا أعمى بعقائدها مدعية أنها مصادق عليها من الكتاب. وكان رد الفعل على ذلك أن فوليتير وجماعته نشروا سموم الكفر في كل مكان بعدما ألقوا بكلمة الله جانبا. لقد سحقت روما جماهير الشعب تحت قدميها الحديديتين، وإذ انقلبوا على طغيانها بعدما انحطوا وتوحشوا ألقوا عنهم كل رادع. فإذ ثار غضبهم على ذلك الخداع البراق الذي قدموا له ولاءهم طوال ذلك الزمن، رفضوا الحق والكذب معا، وإذ ظنوا واهمين أن الخلاعة هي حرية ابتهج عبيد الرذيلة بحريتهم المزعومة. عند بدء الثورة تنازل الملك معطين الشعب حق التمثيل بحيث يتفوقون على النبلاء والإكليروس معا، وهكذا رجحت كفتهم، لكنهم لم يكونوا مستعدين أن يستخدموا تلك الميزة بحكمة واعتدال، فإذ كانوا يطوقون إلى التعويض عن المظالم التي حلت بهم عولوا على الشروع في تكوين المجتمع من جديد. فذلك الشعب المعتدى عليه الذين كانت عقولهم ممتلئة بذكريات المظالم المريرة الطويلة التي حاقت بهم عولوا على أن يحدثوا انقلابا في حالة البؤس التي ما عادوا قادرين على احتمالها، وأن يثأروا لأنفسهم من أولئك الذين اعتبروهم علة شقائهم وآلامهم. لقد نقل المضطهدون الدرس الذي قد تلقوه تحت الطغيان، فصاروا مضطهدين لمن قد اضطهدوهم. حصدت فرنسا التعسة بالدم البذار الذي زرعته، وكانت نتائج خضوعها لسلطان روما وسيطرتها رهيبة. ففي المكان الذي فيه نصبت فرنسا أول ركيزة لحرق الشهداء عند بدء الإصلاح بإعاز من الكاثوليكية، أقامت الثورة أول مقصلة لها. وفي البقعة نفسها التي أحرق فيها الشهداء البروتستانت الأولون في القرن السادس عشر، سقطت أولى ضحايا المقصلة في القرن الثامن عشر. إن فرنسا إذ قاومت الإنجيل الذي كان يمكن أن يأتيها بالشفاء، فتحت الباب للإلحاد والدمار. فعندما ألقي بروادع شريعة الله جانبا، وجد أن قوانين الناس غير كافية لصد سيول الغضب البشري القوية الجارفة، فانساقت الأمة في تيار الثورة والفوضى، والحرب التي ثارت ضد الكتاب المقدس بدأت عهدا يدعوه تاريخ العالم عهد الرعب. لقد نفي السلام والسعادة بعيدا من بيوت الناس وقلوبهم، ولم يكن أحد يحس بالطمأنينة، فالذي يكون منتصرا اليوم يشك فيه ويدان غدا. لقد كان للظلم والقسوة والشهوة سيادة لا ينازعها فيها منازع، وقد أرغم الملك والإكليروس والنبلاء على الخضوع لفظائع ذلك الشعب الثائر المجنون، فتعطشه إلى الانتقام كان قتل الملك شررته الأولى، والذين قرروا موته ماتوا شنقا بعد ذلك، ووقعت مذبحة عامة كان ضحاياها كل من اشتبه فيهم أنهم أعداء الثورة. وازدحمت السجون بالناس، وفي وقت ما كانت تضم بين جدرانها أكثر من 200,000 أسير، وقد امتلأت مدن المملكة بمشاهد الرعب، وكان أحد أحزاب الثوار يعادي حزبا آخر، فصارت فرنسا ميدانا فسيحا للقوات المتضاربة التي تسلط عليها الغضب والاهتياج. ففي باريس كان يجيء شغب في أثر شغب، وكان الأهالي ينقسمون إلى خليط من الأحزاب التي كان بعضها يصر على استئصال البعض الآخر. ومما زاد من بؤس الشعب أن الأمة كانت مشتبكة مع جيوش أوروبا العظيمة في حروب طويلة مدمرة، كانت البلاد على شفا الإفلاس، وكانت الجيوش تصرخ مطالبة بمرتباتها المتأخرة، وكان أهل باريس يتضورون جوعا، وقد خرب اللصوص مدن الأقاليم، وكادت المدينة تنطفئ في بحر من الفوضى والفجور. لقد تعلم الشعب جيدا دروس القسوة والتعذيب التي لقنتهم إياها روما بكل اجتهاد، وها قد جاء يوم الجزاء أخيرا، فلم يكن تلاميذ يسوع هم الذين يساقون الآن إلى السجون أو يسحبون ليحرقوا، لقد مات هؤلاء أو طردوا إلى المنفى منذ عهد بعيد، والآن أحست روما القاسية التي لا ترحم بالقوة المهلكة التي لأولئك الذين دربتهم على أن يصروا بسفك الدماء. إن مثال الاضطهاد الذي قدمه رجال الإكليروس الفرنسيون مدى عصور طويلة ارتد الآن عليهم بقوة عظيمة. لقد تلطخت المشانق بدماء الكهنة، وسفن العبيد والسجون التي امتلأت بالهاجونوت امتلأت الآن بمضطهديهم.
وإذ أوثق رجال الإكليروس الكاثوليك إلى المجاذيف كعبيد في السفن، اختبروا إذ ذاك كل الويلات والألام التي أصرفت كنيستهم في إيقاعها بالهراطقة الودعاء.
حينئذ جاءت الأيام التي فيها سنت أعظم المحاكم وحشية أعظم القوانين وحشية، عندما لم يكن إنسان يستطيع أن يحيي جاره أو يتلو صلواته من دون أن يرتكب جريمة عقابها الموت. وكان الجواسيس يتربصون في كل ركن، وظلت المقصلة تقوم بعملها الرهيب وقتا طويلا كل صباح، وتكدس الأسرى في السجون مثلما تكدس الرقيق في سفن العبيد، وجرت دماء الضحايا في القنوات لتصب في نهر السين.
وفيما كانت العربات تسير في شوارع باريس محملة بشحناتها من الضحايا الذاهبين ليلقوا حتفهم، كان الولاة الذين أرسلتهم اللجنة الملكية إلى المقاطعات يعربدون بقسوة بالغة لم تشهد لها العاصمة مثيلا.
فسكين تلك الآلة المخيفة كانت في نظرهم أبطأ مما ينبغي في أدائها عملية القتل الرهيبة. لقد حصدت طلقات الرصاص صفوفا طويلة من الأسرى، وكانت تحدث ثقوبا في أسفل السفن التي تكدس فيها الأسرى بقصد إغراقها، واستحالت مدينة ليون إلى برية قفراء. وفي مدينة أراس حرم السجناء من الرحمة القاسية وهي الموت السريع، وعلى طور نهر ألوار من سمور إلى البحر كانت أسراب الغربان والحداء تنهش الجثث العارية المتعانقة معا في وضع شنيع. لم تكن هنالك رحمة لجنس أو لسن، وعدد الفتيان والفتيات البالغين 17 من العمر الذين قتلتهم تلك الحكومة الممقوتة بلغ عدة مئات. والأطفال الذين كانوا ينتزعون من على صدور أمهاتهم كانت تتلقفهم الحراب والرماح التي كانت تحملها فرق اليعقوبيين. ففي أثناء مدة قصيرة من الزمن لم تتعدى 10 سنوات هلكت جماهير غفيرة من بني الإنسان. هذا كله كان وفق رغبة الشيطان، فعلى مدى عصور طويلة كان يتعب جاهدا لتحقيق هذه النتيجة. إن سياسته هي المخاتلة والخداع من البدء إلى النهاية، وقصده الثابت هو أن يجلب على الناس الويل والتعاسة، ويشوه عمل الله ويفسده، ويتلف ويعطل مقاصد الرحمة والإحسان الإلهية، وهكذا يسبب الحزن لساكن السماء. وحينئذ يعمي عقول الناس بأساليبه الخادعة، ويجعل الناس يلقون اللوم على الله كما لو أن كل هذا الشقاء هو نتيجة تدبير الخالق. وبهذه الطريقة نفسها عندما يظفر أولئك الذين انحدروا إلى حال الانحطاط والوحشية بحريتهم، يلح عليهم أن يعمدوا إلى اتخاذ جانب الإفراط وارتكاب الفظائع. حينئذ يشير الطغاة والظالمون إلى صورة الخلاعة الجامحة هذه على أنها مثل من أمثلة نتائج الحرية. عندما يكتشف الضلال في زي ما يلبسه الشيطان زيا تنكريا آخر، فيتلقفه جماهير من الناس بكل شوق كما في الأول. فعندما اكتشف الناس أن الكاثوليكية خداع، وعجز الشيطان بهذه الوسيلة عن جعل الناس يتعدون شريعة الله، دفعهم إلى الاعتقاد أن كل دين هو مخاتلة، وأن الكتاب المقدس حديث خرافة. وهكذا إذ ألقى الناس عنهم روادع شريعة الله أسلموا أنفسهم إلى الإثم الجامح. إن الغلطة المميتة التي تسببت بكل تلك الويلات لسكان فرنسا كانت تجاهل هذا الحق العظيم القائل إن الحرية الحقيقية ينبغي أن تكون داخل نطاق نواهي شريعة الله. ليتك أصغيت لوصاياي
فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر.
لا سلامة، قال الرب للأشرار، أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. إشعياء الإصحاح 48 العدد 18 و22، أمثال الإصحاح 1 العدد 33. إن الكفار والملحدين والمرتدين يعارضون شريعة الله وينبذونها، لكن نتائج تأثيرهم تبرهن أن خير الإنسان مرتبط بالطاعة لوصايا الله، والذين يرفضون أن يتعلموا هذا الدرس من كتاب الله يلتزمون تعلمه من تاريخ الأمم. مصدر البؤس. عندما استخدم الشيطان كنيسة روما لإبعاد الناس عن الطاعة، فقد كانت وسيلته مختفية، وقد أخفى عمله بحيث أن الانحطاط والشقاء اللذين نتجا من ذلك لم يظهرا أنهما نتيجة العصيان والتمرد، وإلى ذلك الحين أبطلت قوته وسلطانه بواسطة روح الله، بحيث امتنع عليه نيل مرامه من كل مقاصده، ولم يتتبع الشعب التأثير إلى مسبباته، ولا اكتشفوا منشأ ويلتهم وشقائهم. ولكن في الثورة جهرت الجمعية الوطنية بطرح شريعة الله جانبا، وفي حكم الرعب الذي تبع ذلك استطاع جميع الناس رؤية التفاعل بين السبب والنتيجة. عندما جهرت فرنسا برفضها الله وألقت الكتاب المقدس جانبا، ابتهج الناس الأشرار، وأرواح الظلمة فرحت بما قد حصلت عليه من الغرض الذي ظلت تهدف إليه طويلا، مملكة حرة من روادع شريعة الله. ولأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، فلذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. جامعة الإصحاح 8 العدد 11. لكن كسر الشريعة العادلة البارة لابد أن ينتج منه الشقاء والدمار، ومع أن شر الناس لم يفتقد بالقضاء في الحال، إلا أنه بكل تأكيد كانت ستنجم عنه الدينونة، وإن عصور الارتداد والجريمة كانت تدخر غضبا ليوم الغضب، وعندما فاض مكيال إثمهم عرف محتقر الله بعد فوات الفرصة أنه أمر مخيف جدا أن ينهك صبر الله. إن روح الله الرادع الذي يفرض كبحا لقوة الشيطان القاسية كان قد رفع إلى حد كبير، ولذلك سمح لذلك الذي يسر بشقاء الناس أن يتمم إرادته، فالذين اختاروا خدمة التمرد تركوا ليحصدوا ثماره، حتى امتلأت البلاد بجرائم رهيبة جدا بحيث يعجز قلم الكاتب عن وصفها. ولقد ارتفعت من جوانب كل الأقاليم المقفرة والمدن المخربة صرخة مرة رهيبة، لقد اهتزت فرنسا كما من زلزلة هائلة. فالدين والشريعة والنظام الاجتماعي والأسرة والدولة والكنيسة، كل هذه محقت بقوة يد عاقة ارتفعت لمحاربة شريعة الله. لقد صدق الحكيم حقا حين قال: أما الشرير فيسقط بشره، وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه، إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه، ولا يكون خير للشرير. أمثال الإصحاح 11 العدد 5، جامعة الإصحاح 8 العدد 12 و13. لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم. أمثال الإصحاح 1 العدد 29 و31. فرنسا تعود إلى الإنجيل.
إن شاهدي الله الأمينين اللذين قتلهما الوحش المجدف الخارج من الهاوية
ما كان ليبقيا صامتين طويلا، فإنه ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. رؤيا الإصحاح 11 العدد 11. في عام 1793 صادقت الجمعية الفرنسية على مرسوم إلغاء الدين المسيحي والاستغناء عن الكتاب المقدس، ولكن بعد ذلك ب3 سنين ونصف أصدرت الهيئة نفسها قرارا آخر يلغي هذا المرسوم ويبيح تداول الكتاب المقدس.
لقد وقف العالم مدهوشا أمام الجرائم الهائلة التي ارتكبت في فرنسا لرفضها الكتاب المقدس،
واعترف الناس بضرورة الإيمان بالله وكلمته بما أنهما أساس الفضيلة والخلق الكريم. لقد قال الرب: من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا وقد رفعت إلى العلاء عينيك؟ على قدوس إسرائيل إشعياء الإصحاح 37 العدد 23. لذلك ها أنا ذا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أن اسمي يهوى. إرميا الإصحاح 16 العدد 21. وفيما يختص بالشهيدين يعلن النبي بعد ذلك قائلا: وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هاهنا. فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما. رؤيا الإصحاح 11 العدد 12. فمنذ حاربت فرنسا شاهدي الله حصلا على كرامة لم يحصلا عليها من قبل. ففي عام 1804 نظمت جمعية التوراة البريطانية والأجنبية وتبع ذلك منظمات أخرى مثلها، وصارت لها فروع عديدة في قارة أوروبا. وفي عام 1816 تأسست جمعية التوراة الأمريكية، ولما تكونت جمعية التوراة البريطانية طبع الكتاب ووزع في 50 لغة، ومنذ ذلك الوقت ترجم إلى 400 لغة ولهجة. في 50 سنة التي سبقت عام 1792 لم يبدي الناس اهتماماً كبيراً بالإرساليات الأجنبية، ولم تشكل جمعيات جديدة، ولم يكن غير قليل من الكنائس التي بذلت مجهوداً لنشر المسيحية في البلدان الوثنية. ولكن حوالي نهاية القرن 18 حدث تغيير عظيم، ما عاد الناس قانعين بنتائج الدين العقلي ولا أشبعتهم ثماره، وتحققوا من لزوم الإعلان الإلهي والدين الاختباري. فمنذ ذلك الحين نما عمل الإرساليات الأجنبية نموا لم يسبق له مثيل. هذا فضلا عن أن التحسينات التي أدخلت على الطباعة أكسبت عمل توزيع الكتاب قوة دافعة، ثم إن التسهيلات المتواصلة في المواصلات بين البلدان المختلفة ونقد سياجات التعصب والانطواء القومي القديمة وحرمان بابا روما من استخدام السلطة الدنيوية، كل هذا أفسح الطريق لدخول كلمة الله. ولبضع سنين ظل الكتاب المقدس يباع في شوارع روما بلا مانع، وها هو يحمل الآن إلى كل أنحاء المسكونة.
لقد تشدق فوليتير الكافر مرة وقال:
لقد سئمت مما يردده الناس مرارا قائلين إن 12 رجلا قد أقاموا دعائم الدين المسيحي، ولكني سأبرهن أن رجلا واحدا يكفي لهدم هذا الدين. وقد مرت أجيال منذ مات واتحد ملايين الناس في محاربة الكتاب المقدس، ولكنه أبعد وأمنع من أن يتلاشى، بحيث أنه في حين كانت توجد من كتاب الله 100 نسخة في أيام فوليتير يوجد الآن 10,000 بل 100,000 نسخة. قال أحد المصلحين الأقدمين عن الكنيسة المسيحية: إن الكتاب المقدس هو السندان الذي قد أبلى وحطم كثيرا من المطارق، وقد قال الرب: كل آلة صورت ضدك لا تنجح،
وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه.
إشعياء الإصحاح 54 العدد 17. وأما كلمة إلهنا
فتثبت إلى الأبد،
كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد، مصنوعة بالحق والاستقامة. إشعياء الإصحاح 40 العدد 8، مزمور الإصحاح 111 الإصحاح 7 و8. كل ما يبنى على سلطان الإنسان مصيره الهدم والانهيار، أما ما يبنى على صخرة كلمة الله الثابتة فسيبقى إلى الأبد.